فلا تترك أننا بعد ما تبعنا من تلك الإنسانة الحرام عن سائر المسلمين في كل مكان يقال الإنسان بالسلم ويقول يا حسرة على العباد. هذا حالنا كما ترون في أفغانستان، في لبنان، في فلسطين الحبيبة، في كل بلد عربي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنينا حين قال توشك ان تتداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قطعتها. قلنا ولكن نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم كثير، ولكنكم كغثاء السيل، ولأن جعل الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قلنا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا حال المسلمين في زماننا هذا. فإن كنا نرد عودة إلى الإسلام فإن القضية هي قضية اجتماع المسلمين على كلمة سواء، هي أن تتعارف هذه القلوب في مشارق الأرض ومغاربها. والله الله على من قال إن هذه الدعوة تحتاج إلى أمور ثلاثة، أولها الفهم الدقيق، ثانيها الإيمان العميق، ثالثها الحب الرقيق. فهما يحدده الله، يحدده الغاية والهدف، ويحدده الوثائق التي يوصل إليها. والإيمان يدفع الهدى العالي إلى تحقيق هذه الغايات. والحب الذي يوصل عاد ونحن نسير في الطريق ونسير للجنة الواسعة ونقول عليه وبين الجنة تلك الثمرات
أن يكون الله في هذه المحاكم إننا لا يضر. لا يجب أن يكون هذا الشيء لا يجب أن يكون هذا الشيء من دين الحكام. لا يجب أن يكون هذا الشيء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ويقول لمن يريد ان يفرقه ولا يجمعه، يريد ان يقول له من فعل ذلك فليس من هدي محمد في شيء، ولا يسار هذا الطريق الذي ساره محمد ان كان مجردا للصف فليس هو من امة محمد ولا ينتقل الى منهاج محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يعلمنا القرآن وهكذا يبين لنا ان هؤلاء الذين يفرقون انما ابتعدوا عن المنهاج حقا. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة وحد منهم في شيء. هذا قرآن ربي يخاطب رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو موجه الينا نحن. ونحن حق الناس في زماننا هذا ان نحيا معاني القرآن هذه. وهذا التفرق ليس عن جهل. ربما يقول لكن القرآن يضع يدنا على امر جعله اسم الكتاب من قبل. فتفرقوا لا جهلا منهم انما بغيا بهذا العلم. اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ولتركبن ثمل من قبلكم شبرا بشب وذراعا بذراع حتى اذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. ان اليهود يا رسول الله قال ومن. وهذا حال المسلمين في زماننا هذا. تفرقوا اشتاتا فرقا وجماعات في البلد الواحدة. ولا اكون متفرقين في البلاد المختلفة انما تفرقوا في البلد الواحد. وديننا يدعونا الى ان تأترف القلوب. فان الاسلام ما جاء الا ليضم القلب الى القلب قبل ان يضم الصف الى الصف. فإذا تآلفت القلوب أولا وذاقت لهذا الإيمان طعما ما أسهل الصف أن ينتظم. ما أسهل الصف أن ينتظم بعد ذلك. ولذلك ركز القرآن على تآلف المشاعر أولا. ركز على هذه لتكون مشاعر المسلمين مشاعر واحدة. فكانت عقيدة التوحيد يا أحبة. كانت لا اله الا الله محمد رسول الله هي التي الفت بين ابي بكر القرشي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي. الفت بين الابيض والاسود ونادتهم جميعا يا ايها الناس انما خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فاذا بنا نرى هذا الحدث الذي كان يجريه الناس يقدره الاسلام على عقيدة قريش بتقواه بهذه العقيدة الصافية التي حملها بين جنبيه بهذا اللسان الذي يلحق بذكر الله فشعر بهذه العزة ونظر الى اخوانه فما فرق بين غني ولا فقير ولا آثم ولا محكوم. الناس امامه سواسية كاسنان المحك. ثم وليس هذا موضوعي فان الموضوع في هذا الامر يقول لكني اشير اليه اشارة سريعة لاقول بعد ان احد المشاعر جاء بالشعائر ليعمق هذه المشاعر. فخلاص وزكاة وحج وصيام كلها لتعمق مشاعر المسلمين وتربطهم بثياب المتين. صلاة نقف جميعا خلف امام واحد حاكم ومحكوم ابيض واسود نطيع لهذا الامام ما اطاع الله وقوفا وركوعا وسجودا نظاما. فاذا انتهى الامام تآلفت القلوب وتحابت والتقت الايدي واصطفت الاجسام راينا هؤلاء الذين يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى هم الذين علاهم المولى سبحانه وتعالى بعد ان اعطاهم هذا الغذاء وهذا الذات. واسمع كيف يستعينون بالصلاة على اهل الباطل. يقول ربنا وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستجدونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ثمة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ماذا أفعل يا رب إذا اضطحم الخط وأظلمت الليالي واشتد القعد ونجم الدماء وانا اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا ارحم الراحمين ماذا انا طائر وانا الضعيف؟ يقول له اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الشعائر التي اتى بها الاسلام ليؤنس بين القلوب ثم تاخذ على ذلك الشرائع لتضع هذا النظام موضع التنفيذ. يجب قلوبا تحادت وصفوفا تتافت فاذا بها تقول فداك ابي وامي. تحمي هذا الاسلام بارواحها لأنها تآلفت وتحاذت في الله سبحانه وتعالى. هذا حال المسلمين. ولولا أن حاول الشيطان أن ينفخ بسمومه بين الصف المسلم وسيرت لبعض الصحابة رؤوسهم وعادوا إلى الجاهلية الأولى بموقف بسيط وتنزل القرآن ليذكرهم بهذه النعمة التي يعيشون فيها نعمة الترابط في بينكم. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وإذا بنا نرى الإسلام نرى القرآن يعتبر الوحدة إيمان يسميها إيمان ويسمي التفرق يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم وهنا إيمانكم يعني بعد وحدتكم وتفاوتكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين يعني متفرقين متبعثرين. يسمي القرآن الوحدة إيمان ويسمي التفرق كفر. فما بالنا يا أحبة ونحن نرفع أيدينا إلى الله سبحانه وتعالى بأفك الذراع أن يؤلف بين قلوب المؤمنين لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إن قد وقنا في هذا الزمان الذي نعيش أن تتآلف القلوب أن تجتمع الصفوف على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكننا نرى في زماننا هذا امورا عجيبه. المسلمون الاوائل اختلفوا لكنهم اجتمعوا على كليات الاسلام. على ما سمعتم في المحاضرات الاولى في صباح هذا اليوم في الامور القطعيه الدلاله التي لا يختلف بها مسلم ولا يحتمل تاويلا نجتمع عليها. لما لا نجتمع على هذه الكليات؟ وقد اجتمع المسلمون الاوائل واختلفوا وما اكثر ما اختلفوا في فرعيات المسائل. لان المولى سبحانه وتعالى وهو الذي انزل هذا الاسلام يعلم ان خلقه يتفاوتون عقلا وفهما. هم يتفاوتون في الفهم والعقل ومن هنا كان الاختلاف. ولا بد ان يكون هناك اختلاف بين المسلمين في الاسلام. هذا امر نراه في ماذا؟ نراه في قول ربنا وامره شورى بينهم ونراه في قول ربنا وشاورهم في الامر. فلو ان الامر وحي من عند الله ما كانت هناك شورى لان الشورى لا تكون في امر فيه نص قطعي انما الشورى تكون في امر تجتهد فيه العقول.
وتعتزل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ربنا يأمر بأن يشايعه في الأمر. أفي الأمور القطعية؟ لا، بل في الأمور التي تحتمل تأويلا واجتهادا. أمنزل أنزلكه الله أم هي الحرب والرأي والمكيدة؟ فلما قال له بل هي الحرب والرأي والمكيدة قال يا رسول الله إذا ليس هذا بمنزل. هنا يكون الاجتهاد. والصحابة انتباه من قصة لو صلينا أحدكم العصر في بني قريظة الذي تعرفونها اختلفوا في أمور كثيرة ليس في هذه وحدها إنما في أمور في أمور الأحكام التي ليس فيها نص قطعي. مثال عدد الرضعات التي يصبح بها الذي رضع من ثدي غير أمه يستطيع أما له. اختلف العلماء فيه بين رضعات وخمس رضعات متكاملات متتابعات. هذا أمر ما نزل فيه حكم قطعي إنما اختلف فيه الصحابة لأنه ليس فيه هذا الأمر الذي أقول. ولذلك فإن الخطورة تأتي من المخالف للأسف وللأسف الشديد حين يظن في نفسه أن الأمر لا بد أن يصل إليه وأن ما يقوله الصلاة وأنه ليس هناك حكم غير الذي ينطق به. وللأسف أيضا أقول لو سألته كم من الأحاديث تحصر ليس كتقول كما نقول نحن فما كان لنا أن ندرك هذا المجلس بل مجلسنا أن نستمع إلى علمائنا لكننا ونحن في هذا المكان لا نقول أننا علماء إنما نحن حامل علم إليكم نقرأ ثم نأتي بما قرأنا إليكم وما ادعينا يوما من الأيام أننا ننتسب إلى العلماء إنما نحن ما زلنا طلبة علم رغم أننا من باب قول رسول الله بلغوا عني ولو آية نبلغ ما علمنا لا أكثر ولا أقل. أما أنك ترى أحدهم يحفظ خمس أحاديث خمسة أحاديث أو حرصون خمسين حديثا ثم يتفضى الفتية ويظن أنه إذا قال لا بد أن يسمع له فهو الحامل وهو الحافظ وهو الذي ينطقك بالأحكام. وأعود إلى عبد الله ابن أحمد ابن حنبل وكان فقيها كوالده يسأل والده يا أبتي الرجل يحفظ مئة ألف حديث أيكون فقيها؟ قال لا. قال مئة ألف حديث؟ قال لا. قال ثلاثمائة ألف حديث؟ قال لا. قال أربعمائة ألف حديث؟ قال رأي الحديث فأشعر بيده هكذا ما يقرب من نصف مليون حديث حتى يتفضى الفتية. وأحمد بن حنبل يشير بيده هكذا ونحن إن حفظنا من الأربعة ألف حديث أربعة فصدينا لمن لا يعلم وغرضنا أنفسنا بأننا علماء وعلى الجهلاء أن يسمعوا العلماء. هذا حال المسلمين في زماننا للأسف وللأسف الشديد. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأحد الصحابة وكان مع مجموعة من إخوانه في سفر والليلة باردة فوقع على رأسه حجر شد رأسه فلما احتلم فلما قام من نومه وجد انه قد احتلم نظر لأصحابه وقال أتجدون عندكم رخصة لي؟ إن الجو غالب والماء لو استحممت لقتلني وأزهق روحي أعمل عندكم رخصة؟ قالوا لا لا نجد عندك رخصة الماء موجود وما قد أن تستحم فاستحم فمات. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. ثم أشار بيده وقال كان يكفيه كذا، وعلمهم كيف يكون التيمم. هذا حال المسلمين يا أحبة في زماننا هذا. ولذلك فإني أقول لكي أوصف أمرا لست أهلا له، أن الأحكام كما سمعتم تنقسم إلى قسمين، إما قطعية الدلالة وإما ظنية. أما القطعي فلا خلاف فيه، لا خلاف فيه. وأما الظني فاجتهد فيه العلماء، فإن اجتهد العلماء وكان مشهورا وكان مشهورا لهم بالفتوى والمقدرة على استنباط الأحكام، صار هذا حكما فقهيا، وللمجتهد إن أصاب أجران وإن أخطأ، إن أصاب أجرين وإن أخطأ أجر واحد، فهو مأجور في كلا الأحوال لأنه مجتهد. هذه الدائرة من الأحكام الظنية غرق فيها كثير من المسلمين في زماننا هذا، بل أكثر من هذا غرق في أحاديث. وليسمح لي أخي دكتور أحمد أن أتكلم في وجوده وهو أهل للعلم، يلزم لي أن أتكلم في هذا الموضوع. أقول أن هذه الأحاديث، وأنا سأورد إليكم حديثين، لو قرأ أحدكم أحد هذين الحديثين لربما خطأ الآخر بينما الحديثان صحيحان. تقول السيدة عائشة في حديث لكي نرى كم من المعارك طول فرع المعارك وعملنا، تركنا أفغانستان وفلسطين التي ضاعت، وبيت المقدس الذي بنيت بأقدام الأصهاينة وأحيانا المسلمين في كل زمان. ثم نختلف على هيئات الصلاة، أإذا قمنا من الركوع وضعنا اليمين على اليسار أم لا، أنشرب قعودا أم وقوفا. ما زلنا في مثل هذه القضايا والمسلمون نحن نقعد ونقف والصهاينة يسرعون ويجرون، ونحن ما زلنا بين الوقوف والجلوس. وتنصر مثل هذه المعارك التي لا تؤلف القلوب، إننا نقول نتعارض فيما اتفقنا فيه في دائرة القطعين، في دائرة الأمور التي لا خلاف فيها، ويعرض بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. واسمع إلى السيدة عائشة، لو أنك سمعت قول السيدة عائشة، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا منذ نزل عليه القرآن، ومن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زال واقفا فلا تصدقوه. بالله عليك لو وقع في يدك هذا الحديث وقرأ، ماذا أنت قائل؟ لو سمعت حديث حذيفة الصحيح الذي قال فيه جئت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء ماء فيه ماء فدار واقفا ثم توضا، عائشة تقول ما دار رسول الله منذ نزل عليه القرآن واقفا، وحذيفة يقول دار رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا، والحديثان ظاهرهما التعارض كما ترى. وعلماء الحديث يقولون اذا كان الحديثان ظاهرهما التعارض فالتوثيق بينهما اولى. حديثين لا العلماء نصروا معارك، ولا ده قال لا بد ان يقول جالسا والاخر قال لا بد ان يقول جالسا. وابن القيم يتكلم في هذا الحديث وغير في هذين الحديثين وغيره من العلماء كابن داود في عون المعبود في سننه يتكلم ايضا في هذين الحديثين. فبعض العلماء قال نعم بال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا لجرح في مقبضه. المقبض اللي هو مفصل الرجل، يعني يقول كان في جرح في هذا المقبض فلم يستطع الرسول صلى الله عليه وسلم ان يجلس بال واقفا. يتصدى علماء لهذا القول بس دون تطاول ودون اخراج احد من الملة ودون رمي بالجهل، انما بالحكمة بالدليل، ثم يسعهم الاسلام وان اختلفوا. فاختلاف الرأي عند المسلمين لا يذهب للود قضية طالما ان المسألة خلافية. يقول الرأي الاخر ما كان في قدم رسول الله ولا في ساقه ولا في مقبضه جرح. ثم اطرح سؤالا، من يستطيع ان يقول ان السيدة عائشة احصت تبول رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره وفي حضره وفي كل بقعة وفي كل زمان بال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تقول السيدة عائشة انه ما بال واقفا؟ من يستطيع ان يقول ذلك؟ انما القضية كما قالها العلماء اصحاب هذا الرأي ان السيدة عائشة هي زوجه، فهي تتكلم عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل بيته لانها ترى، وحذيفة لأنه اشتهر بصاحبته في الأسفار، فكان يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج البيت، فهو يتكلم عن حال رسول الله خارج البيت. ومن هنا وفق العلماء بين الحديثين اللذان ظاهر والتعارض وأجاز التبول وقوفا. قضية منتهية عند العلماء. كذلك الثوب قبيل في قبيل بحديث متفق عليه رواه ابن عباس رضوان الله عليه وارضاه، حديث متفق عليه انه اتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بماء من زمزم فشرب واقفا ثم توضا. وليس هذه قضايانا، انما انا اخذ امثله لأبين الاخوه ان الامور القطعيه فلا زكاة حج فرض حتى الوضوء. المولى سبحانه وتعالى حدد فرائضه. ولقد اعطيك مثالا بسيطا يفرق بين القطعي والعظمي مسح الرأس. فقال في الكتاب امسحوا برؤوسكم في كتاب ربكم، فلم يختلف فقيه ابدا وما قال انه لا يوجد مسح، كل القائل مسح، ولكن الخلاف في مقدار المسح. فالمسح الجميع قالوا به فهذا قطعي، اما مقدار المسح فهو الظني، تمسح بجزء الباء جزئيه، تمسح بكل الباء كليه، انت يا اخي امسح براسك كلها وانا امسح بجزء منها، بل ثلاث شعرات تكفيه وتجزئه كما قال الامام الشافعي رضوان الله عليه وارضاه، وتجمعنا محبة الاسلام ونقصات ونظر الى عدونا. لا يجينا مثل هذه الجزئيات مطلقا، هذه امور لا نختلف عليها، ويجب على المسلمين ان يتحابوا ويتآلفوا. لما هذا التناقض بين المسلمين؟ ان اعداء الاسلام ونحن نشعر بذلك ونحن نعيش الحركة، نشعر ان يدا نحن لا نسيء الظن باي جماعة كانت، فجميعهم مخلصون ونحن لا يفتن لنا بالنوايا، انما هم اخوة لنا نمد ايدينا اليهم، والله لو قذفونا بالحجارة لايقلنا اليهم بالثمار. هم يلقونا بالحجر ونحن نلقيهم بالثمر، ولو صدونا ولو نالوا منا. عندنا قانون يقول ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميد. اما ان نحقق امان اعداء الاسلام هذا يقذفنا بحجر، فاذا كنا نقذفه ايضا بحجر المسلمون هم الذين سيصابون، اخيك يصاب في رأسه وانت تصاب برأسك وعدوك يطرح الاسالة في الدماغ. ان الاسلام يجمع ولا يفرق، يجمع على كليات الاسلام. ولذلك فاننا نقول ان الامام البنا رضوان الله عليه وارضاه لكي يوحد المفاهيم جعل قواعد للفهم، جمع قواعد. وانت ان كنت من القارئين لرسالة التعاليم تجد في ركن الفهم تجد 20 اصل تعينك هذه 20 على ماذا؟ على فهم اصول الكتاب، على فهم اصول عقيدته. والغريب في مثل هذه الامور بالمناسبة، مرة شاب من الشباب الطيب قال لي ان المولى سبحانه وتعالى ورسوله الكريم قال عن الاسلام ان له اصلين اثنين وانتم جعلتم من الاصول 20. قلت يا اخي ليتك تتمثل، ان الاصول اصول الاسلام انما هي اصول لكي تفهم الاصلين ومع ذلك لم تفهم، فهي اصول للفهم وليست اصول للاسلام. هو يقول اصول للفهم يعني لكي وسائل ايضاح لكي تفهم الاصلين، لكي يتم عندك ايضاح متكامل للاسلام. فإن اختلف معنا أحد في أصل نقول لا، ورحمة الله على الزبيدي وألحقنا الله به في مستقر رحمته. يوم أن انتشر فكر التكفير في السجود قالها كلمة بعد انتشارها، والله تكلمتها بيضاء نقية من الجنة، والله لا أفرط فيها ولو لم يكن معي أحد، كما تكلمتها أسلمها. لما؟ لأن هذه الأمور تتصل الأصول. أما أن تتصل بالوسائل، هنا يا أخي الفاضل إذا اجتمعنا على الغايات والأهداف فلنختلف في الوسائل. الاختلاف بالوسائل لا شيء فيه. أنت تجتهد وتجد وسيلة، هنا لا أتصور وأنا في الإسكندرية احاول ان اقنع اخوتي هنا في لندن بوسائلنا. اقول لهم عندنا وسائل كثيرة في نشر دعوة الاسلام، اننا نعمل مدارس للجمعة، ونعمل ايضا حلقات للعمال نغزو المصانع ونغزو المتاجر، هيا بنا لكي نخطط للجان كذا وكذا وكذا. يرد علي اخ ويقول ماذا تقول يا اخي، ما هذا، هذا امر يصلح الي لك هناك، اما هنا فلا يصلح. انني وانا في حديثي مع بعض الاخوة قلت ان الاخوة هناك مشغولون ليل نهار في الدعوة الى الله، فلو جئت الى لندن ونظرت الى اخوتي وقلت لهم ما بالكم لا تجتمعون كل يوم في مسجدكم، اكون قد جاهلت، اكون انطلقت بدعوتي من غير ارض الواقع. فان الاسلام ينطلق من واقع، فاذا اختلفت الوسائل فلتختلف الوسائل. اما ان الغايات واحدة فهيا بنا يا اخي الفاضل، هيا اعطيك خبرتي، اعطيك تاريخي، اعطيك لكي تبدا من حيث انتهيت انا، لا تبدا من حيث بدات. سل المسيره، استفد من التجربه، ولا اتعالى عليك. فقد تعلم عمر من امراه وتعلم من صبي. نحن لا نتعالى ولا نتسامى عن الناس، انما نحن كالجسد الواحد اذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسحر والسمه. ومن هنا كان هناك منهج
منهج وقواعد للفهم، قواعد للفهم ومنهج للتربية. الله الله على الأخ المسلم حين يلتمس لأخيه المعاذير، فإن الأخ يلتمس المعاذير لأخيه، أني ألتمس لأخي المعاذير من عذر إلى 70 عذر، ثم أقول ربما يكون عنده عذر لا أعرفه. هذا حال المسلمين. أما أن نتتبع العورات، أما أن نتتبع عورات المسلمين، أما أن نبرز الأخطاء، من الذي يستفيد من ذلك؟ إننا إذا دعونا إلى منهاج فإننا ندعو إلى فهم متكامل. لا أحد أبدا يختلف عن على عقيدة التوحيد. أما أنك تريد أن تقدمها بأسلوب لا أراه ولا أراه يصلح لهذا الزمان مطلقا، لو عمر بن تيمية حين اجتهد وقسم العقيدة إلى هذه التقسيمات التي قالها، فاستخرج رأيه في عهد المتكلمة وفي عصر الكلام، نعم، لكنها لا تصلح في زمان. إنني أريد أن أخاطب الناس كما خاطبهم القرآن، بمنهاج القرآن أخاطب الفطر، وبمنهاج القرآن أخاطب العقول، وبمنهاج القرآن أتحدى المفاهيم بهذا القرآن، وبمنهاج القرآن أدعو إلى التأمل والتفكر في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بهذه المناهج التي تجمع ولا تفرق، أريد أن أقول للإخوة إن الغايات يجب أن تحدد. أعطيك مثال، أخ قلنا له وحددنا هدفا للقاء، حددنا موعدا لهذا المؤتمر وحددنا مكانا، فركض العربة سألته أين تقصد؟ قال أقصد مؤتمر طلبة الطلبة المسلمين، وأخذ العربة وتوجه إلى لندن. أسير معه أحاول أن أقنعه أن هذا المكان هو مكان اللقاء، هو الغاية الذي سيجتمع فيها المسلمين المسلمون. يقول لي لا، أقول لا أخالفك في هذا لأني أعرف المكان كما يعرف الحاج عرفة، فإذا قال له قائل هيا بنا إلى جدة نقف هناك، يقول له لا. أما إذا استخدم الوسائل للوصول إلى المكان، أخ يركب باص وآخر يأتي على أقدامه وثالث يجري مسرعا، هذه وسائل جميعها تختلف لكنها تقصد الغاية. ثم اختلف في الوسائل، فإذا اختلفنا في الوسائل فنحن أحبة، إخوة، مقاصد كريمة كبيرة عظيمة، فقهاء الله عبد الله بن عمر. وانظروا إلى هذا الحديث الذي يبين لنا قيمة هذا الطرف. يقول عبد الله بن عمر والله لو كنت النهار لا أفطر وقمت الليل لا أنام وأنفقت مالي غلقا غلقا في سبيل الله أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعته ولا بغض لأهل معصيته، ما نفعني ذلك شيئا، ما نفعني ذلك شيئا، لا ينفع الصيام لا ينفع كل يوم ولا ينفع الصيام الليل لا ينفع المال الذي ينفقه بالغلق غلقا غلقا. هذا فكر الصحابة، ان التفرق هو الحارقة، لا اقول تحلق الشعر ولكني اقول تحلق الدين. انما في امس الحجر ان ننظر الى حال المسلمين اليوم، لما لا احب ان نختلف على امور والله لو اجتمع لها اهل بدر ما افتوا فيها. نحتاج على امور ما حار فيها صحابة رسول الله بعقيدة صافية. ان المنهج كما رأيتم واضح وضوح الشمس، وطريق سلكناه بفضل الله سبحانه وتعالى، حددنا غايته ورسمنا طريقه كما رسمه المصطفى صلى الله عليه وسلم، سرنا فيه ونحن مطمئن نخشى قبل كل شيء، لا نخشى على الاسلام. الاسلام لا يخشى عليه احد، فالذي انزله هو الذي حفظه. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. لكن يا اخي اخشى على نفسك انت، لا تخشى على الاسلام، اخشى على نفسك واسأل الله ان تكون في كتيبك من ينصر به دينه على الارض. اسأل الله سبحانه وتعالى، لا انت تتلو يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. عجبا لقوم يقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل ورفع منزله فرجلين اللذين تحابا كلاه، رفع منزلتهما الى منزلة الامام العادل. امام عادل يحكم في رعيته، الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل الاخوين اللذين تحابا في الله. ولذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلان هذا الحب حين القاك ابش في وجهك واقول لك يا اخي والله اني احبك في الله، امر لابد ان يعلن ويفوز المجتمع كله كاننا نعلن لاعداء الله هذه المحبه. فيرد علي اخي ويقول احبك الذي احببتنا من اجله. انهي حديثي بهذا الموقف لترى قيمة هذا الترابط. هذا موقف حدث في السجن، وكان الاخوة مصطفون، وعطف احدهم عطف، فقال احد الزبانية من عطف قطوة للامام لكي يجلده، بجواره اخ قوي شعر بضعف اخيه فخرج معه، فخرج الاثنان. فقال الوهم الذي عطف واحد فقط خطوة للخلف، وانا اريد الذي عطف ان خرج زيادة كل واحد 1000 كرباج، وكان عدهم في الكرابيك بعد ما يوصل للالف يقول 999 998 997، لانهم ظلم حتى في العدد. فقال القرب اشتغلت ولغة القرب بدأت، فقال من عطف خطوة للامام خرج له اكثر من 25 اخ. فقال بتحبوا بعض بشكل يا اولاد، هذه القضية يا احبة، نريد ان نحقق الحب بيننا، نريد ان نحقق الالفة، يومها يصح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله حاضرنا
خير
الجزاء على المحاضرات التي لم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتحفنا في محاضرة ذات أحداث جديد.
يعني
ليه
ما خليكش ذات أحداث جديد؟ أنا آسف يا أخوانا إذا كان ما أردت أن أوصله لم يصل إليكم.
سوف نسأل الله تعالى فرصة طيبة للأسئلة بما شاء الله عز وجل. لكن هي نكاتة متشابهة، نحاول نشوف التشابه بينها ونحاول نصلها في سؤال واحد. أحد هذه الأسئلة الموجهة أنه يسأل الطالب عن المستمعين في قضية الضوء الواقع، فنبدأ بهذا النص حتى.
يا أخي أنا لا أقول كيف يبول، لكني أقول الحكم الفقهي الذي أنقله إليك. اما كيفية البول والتحرز منه فهو راجع اليه، ان شاء تحرز جالسا
وإن شاء تحرز واقفا لا شأن لي بهذا ولست مجتهدا إنما أنقل أحكاما فقهية.
ما هو واقع الحركات الإسلامية المتعددة في مصر غير معتقلا إلى
هذه المرحلة؟ يا أستاذ، واقع الحركات الإسلامية في مصر الحمد لله بفضله تتم الصالحات، نحن لا ننشغل بالخلاف ابدا، ولقد وضحت في كلامي اننا نرفع شعار نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعرض بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولكي يعلم الاخوة، وان كان هذا الامر يعني نسأل الله ان يكون له خالصا، ما قبض على اخ من الاخوة في اي اتجاه من الاتجاهات التي تخالفنا الا واسرع محام الاخوان كي يدافعون عنه في المحاكم ويتتبعون امره، ثم الاخوة يتتبعون الاسرة مساعدة، ونلقي بالخلاف عرض الحائط ولو كان هذا الاخرط ممن يسبوننا. هذا امر مفروغ منه، وهذا عمل معروف، لان في لجنة للدفاع عن حقوق الاخوة المسلمين ايا كان منهم لاول كان اتجاههم، مجرد ما يجر وجالس بينكم هنا الاستاذ محمد حسين وهو عضو الاخوان المسلمين في مجلس الشعب، سنوه اذا حدث قبض على اي اخ من الاخوة لاي اتجاه كان، ولو خالفنا في المبادئ ولو خالفنا في الوسائل. فما هو عندكم الان؟ ماذا هو صانع وماذا صنع؟ نحن لا نفرق ابدا، لان المعركة لابد ان توجه الى اعداء الاسلام. واحد نقطة مهمة جدا، المولى سبحانه وتعالى اودع في قلوبنا عاطفتين، عاطفة البغض وعاطفة الحب، وكما امرنا المولى ان ناكل بالطيبات ونترك الخبائث، انا اتعجب من قوم يوجهون عاطفة الحب التي اودعها الله في قلوبنا لكي نترابط كاخوة، يتعاطفون مع غير المسلمين او يتعاطفون مع حتى العصاة، اما الذين يسيرون في الحقل الاسلامي فترى عاطفة الفقد الذي يجب ان توجه لاعداء الاسلام توجه للمسلمين. يا رجل اتق الله، فهذه عاطفة انت مسؤول عنها، وجهها لاعداء الاسلام ولا توجهها لاخيه، حبه كما تحب لنفسك او اكثر من نفسك، وهذا هو الذي نبحث عنه، نبحث عن هذا الذي اهدي اليه رأسك. فقال ان اخي فلان احق بها مني، فذهبت الى الثاني، فقال الثاني ان اخي فلان احق بها مني، فذهبت الى الثالث، يقول راوي الحديث الصحيح فبارت على بيوض الصحابة حتى عادت الى الاول مرة اخرى. هذه هي القلوب التي نبحث عنها يا احبة، بصرف النظر عن الخلاف.
كيف
يا اخي الفاضل، المحبة ليست ما هي من صنع، لكنك انت السبب في ان الله تعالى يؤلف بينك وبين اخيك بهذا الاخلاص، بالاخلاص. يا ايها النبي قل من في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. ليه؟ فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم. نريد ان يكون لنا في كل عمل نية، نريد ان نتوجه الى الله باخلاص. تعرفوا يا احبة كيف تتآلف القلوب؟ اسمعوا، الرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا اذا احب الله عبدا، من هنا يبدأ الحب، من تقرب الاقدام، من إسالة الدموع من العينين والناس نيام، من ان تدأر بالشكوى الى الله وتشكو اليه ضعف قوته، من محاسبة نفسك اين انت من الله ومن الذين قال الله فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون،
وبالأزهار هم يستكثرون وفي أموالهم حق للسائل والمحكوم. هذه هي صفاتهم. إذا تحققت ماذا يحدث؟ يقول ربنا يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فأحبه جبريل. ثم يقول جبريل يا ملائكة الله إن الله يحب فلان فأحبه. ثم تأتي الألفة بعد ذلك ينزل الله له القبول على الأرض فيحبه الصالحون من عباد الله. نفس قول ربي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل. وقف أمام كلمة سيجعل. من يجعل؟ الله. سيجعل لهم الرحمن ودا. فمن لم يجد الود
نعم ويسر الى الله يصحح نيته فسيحلف الله القلوب بعدها. يا اخي الفاضل النظر في الاحكام بعيدا عن قول الفقهاء للمبتدئ او للي زي حالاتي لسه بيقرأ ويتعلم هلكت هلكت لا شك في ذلك لانه سيعطي نفسه حق النظر في استنباط الاحكام. وان قرأت الاتقان للسيوطي هتلاقي عبد ثلاثة عشر علما لمن يريد ان ينظر الى الاحكام والصمت. تكلم عن علوم القرآن ان يكون عالما مش ان يكون قارئا زي حالتنا. عالما بعلوم القرآن اسباب النزول والعام والخاص والمطلق والمقيد ثم يدخل في علوم اللغة لكي يستكمل هذا الامر. ثلاثة عشر علما اخر علم سماه الموهبة. فقالوا له وما الموهبة؟ قال نور يقذفه الله في قلب من يحب من عباده. تخلينا على قدنا ناخذ من علمائنا لغاية ما ربنا يفتح علينا. واذا كان الشافعي قال ومالك قال انت حضرتك تاخذ بالشافعي وانا اخذ بالمالكي ونحن احبة مترابطين في مثل هذه المسائل التي اختلف فيها العلماء. اما ان كنت من اهل النظر والعلم وتستطيع ان تقارن بين حكم وحكم وترجع حكم على حكم زادك الله علما وبصيرا من هؤلاء الذين يحملون هذه الطريقة.
جزاك الله خير. الله.